أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الخامس من نواقض الوضوء الاستحاضة، على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى. سيعقد سماحة السيد فصلا يتحدث فيه عن معنى الاستحاضة وأقسامها، وسيتضح أن الاستحاضة على ثلاثة أقسام كلها هي ناقضة للوضوء، فتفصيل الكلام يأتي في محله إن شاء الله تعالى. فالاستحاضة سواء كانت قليلة أم كانت متوسطة أم كانت كثيرة، إذا صدرت ينتقض الوضوء. السادس من نواقض الوضوء الجنابة. هذا المت يشتمل على نقطتين. النقطة الأولى، لا إشكال ولا شبهة في أن الجنابة هي من نواقض الوضوء، فلو كان الشخص متوضئا وأحدث بحدث الجنابة فقد انتقض وضوءه، وقد دلت على ذلك جملة من الروايات، منها الرواية التي تقدمت حيث ورد فيها رواية عن زرارة التي يسأل فيها الإمام الباقر والإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليهما، حيث يسأل فيها عن نواقض الوضوء. قال: قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله صلوات الله عليهما: ما ينقض الوضوء؟ قال: ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر والدبر، من الغائط والبول أو مني أو ريح، والنوم حتى يذهب العقل. ذكرت هذه الرواية وغيرها المني الذي هو موجب للحدث، حدث الجنابة. الجنابة هي واحدة من النواقض بلا شك ولا إشكال. وسماحة السيد ذكر الجنابة فقط من النواقض، ولم يذكر بقية الأحداث الكبيرة، ما يعني أن الأحداث الكبيرة الأخرى كحدث مس الميت وحدث النفاس مثلا، هذه ليست من نواقض الوضوء، حيث لا دليل على انتقاض الوضوء بواحد منها، بل الدليل على العدم، وهو الروايات التي ذكرت وحصرت النواقض بهذه الأمور الستة. هذا ما يعني أن غيرها ليس بناقض، ولو كانت بقية الأحداث الكبيرة كمس الميت أو النفاس إذا كان لفترة قصيرة، هنا تظهر الثمرة، لأن النفاس إذا كان لفترة طويلة وما بي ثمرة، بالتالي من البعيد أن المرأة لا يصدر منها حدث أصغر ينقض الوضوء. لهذا افترضنا النفاس مثلا لساعتين أو لثلاث ساعات أو ليوم، فهذا النفاس هل هو ناقض أو ليس بناقض؟ الفقهاء بعضهم منهم سماح السيد يقول ليس بناقض، لا يوجد دليل عن الناقضية. ولو افترضنا أن المرأة كانت متوضئة ثم ولدت هذه المرأة ونزل عليها الدم لنصف نهار، فنفاسها يكون بهذا المقدار، فبعد أن ينقطع الدم هل يبطل وضوءها أو لا يبطل؟ نقول وضوءها لا يبطل. الثمرة وين تظهر؟ وبالتالي يجب عليها الغسل، غسل النفاس، لكن إذا بنينا على أن غسل النفاس لا يجزي عن الوضوء، فتتمكن هذه المرأة أن تغتسل وتصلي بلا وضوء لأنها متوضئة قبل نفاسها. أما إذا بنينا على أن غسل النفاس هو يجزي عن الوضوء ويغني عن الوضوء كما هو رأي سماحة السيد، فالثمرة لا تظهر. على كل حال هذه المسألة محل كلام بين العلماء، أن الأحداث بقية الأحداث الكبيرة هل هي ناقضة للوضوء أو لا تنقض الوضوء، حيث أن سماحة السيد لم يذكر من الأحداث الكبيرة سوى حدث الجنابة، هذا ما يعني أن بقية الأحداث ليست بناقضة للوضوء. قال السادس الجنابة. النقطة الثانية، قال في النقطة الثانية فإنها تنقض الوضوء، الجنابة تنقض الوضوء وإن كانت لا توجب إلا الغسل. هاي العبارة الشيء يقول بها سماحة السيد وإن كانت لا توجب إلا الغسل، الجنابة تنقض الوضوء بلا إشكال، لكن شيء يقول بهاي العبارة أن الجنابة لا توجب إلا الغسل، لا إشكال. يريد يقول هذا المعنى اللي أريد أبينه، لا إشكال في أن غسل الجنابة هو يغني عن الوضوء ولا يجب معه الوضوء، بل الوضوء مع غسل الجنابة هو بدعة محرمة كما ورد في جملة من الروايات، فمن اغتسل غسل الجنابة لا يشرع له أن يتوضأ بعده. لماذا؟ للآية الكريمة وللروايات التي حرمت واعتبرت الوضوء بعد غسل الجنابة بدعة محرمة. أما الآية فهي قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ثم قالت الآية وإن كنتم جنبا فطهروا. فالآية فصلت بين حالتين، حالة ما إذا لم يكن الشخص مجنبا وقام إلى الصلاة فأوجبت عليه الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، والحالة الثانية ما إذا كان الشخص مجنبا فأوجبت عليه الغسل قالت فطهروا يعني اغتسلوا. ومقتضى أن التفصيل قاطع للشركة، مقتضى ذلك أن من كان مجنبا لا يشرع له الوضوء، كما أن الذي عليه الجنابة الذي ليس بمجنبين يجب عليه الوضوء، وإلا لو كان المجنب يشرع له الوضوء فهذا التفصيل لا معنى له. فتفصيل الآية، هذه القاعدة اللي يعبرون عنها الفقهاء بأن التفصيل قاطع للشركة يعني في الأحكام، فعندما الشارع يفصل بين حالتين هذا معنى أن الحالة الأولى حكمها يختلف عن حكم الحالة الثانية، وإلا يصير التفصيل لغو المن تفصل إذا كان حكمه واحد. فإذا حيث أن الآية فصلت بين حالتين، حالة المجنب وغير المجنب، فأوجبت على غير المجنب الوضوء وأوجبت على المجنب الغسل، هذا ما يعني أن المجنب إذا اغتسل لا يشرع له الوضوء، وإلا لو ساغ له الوضوء لكان حكمه حكم الحالة الأولى، وحينئذ لا معنى لهذا التفصيل الذي ذكرته الآية. وكذلك في بعض الروايات ورد هذا المعنى، قلت له إن أهل الكوفة يروون عن علي صلوات الله وسلامه عليه، واحد يجي يسأل الإمام يقول له أهل الكوفة يروون عن علي صلوات الله وسلامه عليه يروون أنه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة، هكذا كانوا يروون عن أمير المؤمنين أهل الكوفة. قال الإمام صلوات الله عليه كذبوا على علي صلوات الله وسلامه عليه، ما وجدوا ذلك في كتاب علي، قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا. الإمام يقول هذا كذب، ما كان أمير المؤمنين يقول هكذا، ثم استشهد بهذه الآية التي فصلت بين حالتين. هذا معناه أن الوضوء لا يشرع مع الغسل، وإلا لو كان يشرع فلا معنى لأن يوبخهم الإمام هذا التوبيخ ويقول لهم أن أهل الكوفة يكذبون على علي صلوات الله وسلامه عليه. سأي من باب الشيء بالشيء يذكر، هذه يبدو أنه كثيرا ما كانوا يكذبون على أمير المؤمنين، باعتبار أن الأمير كان مقره هو الكوفة، عاصمة الحكومة الإسلامية والدولة الإسلامية، فكان الناس يكذبون وينسبون إلى أمير المؤمنين جملة من الأحكام. وهذا حتى بزمننا اليوم، نشوف اليوم على الفيسبوك بين الفينة والأخرى ينسب إلى أحد المراجع فتوى معينة، يزور بعض الروايات وتنسب إلى الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. فمن هذا القبيل واحد يجي للإمام الصادق صلوات الله عليه يقول له أن الناس يروون عن علي أنه خطب على منبر الكوفة، سمضمون الرواية، وقال أيها الناس ستدعون إلى سبي فسبوني، ولكن إذا دعوكم إلى البراءة مني فلا تتبرؤوا مني. هاي الرواية المشهورة على ألسن الخطباء وغيرهم أن أمير المؤمنين يجوز سبه في حال الضرورة وفي حال التقية إذا كان الإنسان مكرها، ولكن لا تجوز البراءة منه. فإذا طلب منك البراءة لا يحق لك أن تتبرأ، وإن استلزم الأمر أن تقتل. هكذا يسألون الإمام، يقول الناس هكذا يرون عن أمير المؤمنين أنه قال ستدعون إلى سبي فسبوني، ولكن إذا دعوكم إلى البراءة مني فلا تتبرؤوا مني. الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول لهم، يقول للراوي ما أكثر ما يكذب الناس على علي، لم يقل ستدعون إلى سبي فسبوني وإذا دعوكم إلى البراءة مني فلا تتبرؤوا، وإنما قال ستدعون إلى سبي فسبوني وستدعون إلى البراءة مني وإني لعلى دين ربي أو لعلى دين محمد صلى الله عليه وآله. رواية صريحة أنه كما يجوز سبه يجوز أيضا البراءة منه صلوات الله وسلامه عليه في حال الكراهة وفي حال التقية. فالشاهد أن أمير المؤمنين يبدو هاي الحالة كانت موجودة في ذلك الزمن، أن الناس تكذب عليه كثيرا. الإمام يقول ما أكثر ما يكذبون على علي صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذه الآية وجملة من الروايات في بعضها أن تشريع الوضوء، أن الوضوء بعد الغسل، غسل الجنابة بدعة، هذه تدل على أن الوضوء لا يشرع مع غسل الجنابة، والأمر متسالم عليه بين فقهائنا. فسماحة السيد يشير إلى هذه النكتة، يقول أن الجنابة هي تنقض الوضوء ويبطل الوضوء إذا صدرت، ولكن إذا اغتسل الشخص لا يشرع معه الوضوء، فيقول فإنها تنقض الوضوء وإن كانت لا توجب إلا الغسل. الجنابة لا توجب إلا الغسل، يعني يجب على المجنب أن يغتسل لكن لا يتوضأ بعد الغسل، لأنه الوضوء لا يشرع مع غسل الجنابة. قال السادس الجنابة فإنها تنقض الوضوء وإن كانت لا توجب إلا الغسل. مسألة 157. هسه هذه هي لو شوية يعني تبين بعد أكثر وتفتح العبارة يكون أنسب، هي رسالة عملية والناس ما يلتفتون إلى هذه النكات، بل حتى أحيانا بعض طلبة العلم هم ما يلتفتون إلى مثل هذه النكات. فينبغي أن تبين بشكل واضح وأن الوضوء لا يشرع بعد غسل الجنابة بخلاف بقية الأغسال سواء كانت واجبة أو مستحبة، تقدر أن تغتسل غسلا واجبا كغسل مس الميت وتتوضأ بعده، ما بي مشكلة. حتى وإن بنينا على أن بقية الأغسال كما يبني سماحة السيد أن بقية الأغسال تجزي عن الوضوء، مع ذلك يشرع لك أن تتوضأ بعدها. وهكذا الأغسال المستحبة كغسل الجمعة يجزي عن الوضوء، ولكن يشرع بعده الوضوء، ماكو مشكلة. فإذا فقط غسل الجنابة الكلام يقع فيه من هذه الناحية، أما بقية الأغسال الواجبة والمستحبة حتى وإن بني على أنها تجزي عن الوضوء وتغني عنه، مع ذلك يمكن للشخص أن يتوضأ بعدها ولا إشكال فيه. مسألة 157، تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى، إذا شك في طروي أحد النواقض، شخص شك أنه نام أو لم ينام، خرج منه ريح أو لم يخرج منه ريح، خرج منه بول أو لم يخرج منه بول، شك في طروي أحد النواقض فيبني على العدم لقاعدة الاستصحاب، حيث سابقا جزما لم يصدر منه ريح أو بول أو أحد النواقض، والآن يشك فيستصحب عدم صدوره. قال: إذا شك في طرو أحد النواقض بنى على العدم. وكذا النقطة الثانية، إذا شك في أن الخارج بول أو مذي، شخص شك تبول ثم بعد أن استنجى حصل له شك، خرج منه بلل مشتبه بين أن يكون بولا أو يكون مذيا، فإذا كان بولا فهو ناقض للوضوء، نفترض أنه توضأ تبول ثم توضأ ثم خرج بلل مشتبه بين أن يكون بولا أو مذيا، فإذا كان بولا فقد انتقض وضوءه، وإذا كان مذيا فالمذي لا ينقض الوضوء وهو طاهر ولا شيء عليه. هنا على أي شيء يبني؟ هنا يفصل بين حالتين. الروايات قد وردت في المقام جعلت المدار على الاستبراء وعدمه، إذا كان الشخص قد استبرأ من البول بالخرطات التسعة فيبني على كون الخارجي طاهرا ولا ينتقض وضوءه، وأما إذا لم يستبرأ فيبني على كون الخارجي بولا وينتقض وضوءه. في هذه الحالة رغم أن الاستصحاب يجري، حيث بالتالي هو يشك أنه بول أو ليس ببول، هو بإمكانه أن يستصحب عدم كونه بولا، صحيح؟ لأنه خصوصا وأنه توضأ فيستصحب الحالة السابقة وهي الطهارة والوضوء ويبني على الطهارة، ولكن مثل هذا الاستصحاب هنا لا قيمة له لوجود رواية، ومع وجود الرواية لا يرجع إلى الاستصحاب، يعني هاي أمارة والاستصحاب أصل عملي والأمارات مقدمة على الأصول العملية. فإذا حيث توجد رواية في المقام أكثر من رواية فصلت بين كون الشخص قد استبرأ أو لم يستبرأ، فإن كان قد استبرأ بالخرطات التسعة فيبني على كون الخارجي مذيا طاهرا ولا ينتقض وضوءه، وإن كان لم يستبرئ فيبني على كون الخارجي بولا فينتقض وضوءه. من هذه الروايات ما روي عن عبد الملك عن أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، فالرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا، يخرج منه بلل وما يستنجي، هسه توضع أو ما توضع مو مهم، لكن ثم تظهر لا توضع حتى شنو أنه ينتقض وضوءه أو لا ينتقض. ثم يجد بعد ذلك بللا، قال إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين يعني الخصيتين 3 مرات وغمز ما بينهما ثم استنجى فإن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي. أي شيء يخرج منه وإن كان كثيرا طبعا مشكوك، فإن سال حتى يوصل للسوق. فالإمام يقول هذا يبني على كونه طاهرا ولا شيء عليه، يعني ليس ببول، مفهوم هذا أنه لم يستنجي فيبني على كونه بولا. قال فإنه بلي. وكذا إذا شك في أن الخارج بول أو مذي فإنه يبني على عدم كونه بولا إلا أن يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنه بول، وقبل الاستبراء يحكم أنه بول، بعد الاستبراء يحكم أنه ليس ببول فلا ينتقض وضوءه، فيحكم بأنه بول فإن كان متوضئا انتقض وضوءه. إذا هو بال وتوضأ ثم خرجت رطوبة مشتبهة، فإذا استنجى باقي على طهارته وعلى وضوءه، إذا لم إذا استبرأ فيحكم بأن الخارج ليس بولا وبالتالي لا ينتقض وضوءه. أما إذا لم يستبرئ فيحكم أن الخارج بول وبالتالي ينتقض وضوءه. مسألة 158 تأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.